هذا ما يتعلق بنصاب الدية، ثمن الدية وثمن القصاص، لأنه لا بد من سقوط سببه. والإثم ما لفرق الشهادة. قال منها قال: والرجل يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الذرية أو الرب، يعني إذا تزوج الحر أمة، إذا تزوج الحر أمة هي مال إخوان لحق أمهم من حيث ماذا؟ الحرية، من حيث الرب يصيرون أيقاظ. ولهذا جاء النهي في الشرع عن أن يتزوج الحر أمة. قال: ويتبع في الدين خير الأبوين، يعني إذا مات الطفل وكان الأب مسلما وأمه نصرانية أو يهودية، إذا تزوج المسلم كتابية ثم مات له طفل، فيتبع يعني مال إخوان في الدين خير الأبوين، خير الأبوين. قال: ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبر الأبوين. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس. البغل هو ما تولد من حمار وفرس، حمار ينزو على فرس ويتولد من البغل، وهذا يا أخوان البغل ليس له نسب لأنه متولد من بين شيئين. فهو لما كان متولد من حلال وحرام، مباح وحرام، يعني ما يقال تبع من حيث الحلية ومن حيث الطيب أخبث الأبوين، فهو خبيث الحرام. وهذه أخوان تريد قاعدة إذا اختلط الحرام بالمباح واللي ما إيش جانب الحرمة. قالوا: منها مسائل تفعيل الصفقة في البيوع والتجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك، صح في المباح وما يملك العقد عليه ولغى في الآخر. طيب، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، يعني رجل باع جرة خمر وجرة عطير مباح، فهل يبطل العقد كله أم يبطل ما كان منه حرام؟ هذا يندرج هذه القاعدة ومتعلم ويندرج فيه تفريق الصفقة، إذا تضمنت على مباح وحرام فتتفرق الصفقة فيفسد ما كان حراما ويمضي ما كان مباحا. جمع على جرة خمر وجرة عصير مباح، عصير مباح، ف يعني يمضي عقد العصير المباح ويفسد العقد المتعلق بما يقال بجرة الخمر. هذا كله من تبعض الأحكام، لتبعض وتفاوت أسبابها. وهكذا إذا عقد على شيئين أحدهما يملكه والآخر لا يملكه، فما كان يملكه فالعقد به صحيح، وما كان لا يملكه فالعقد به ما يقال فاسد. قال: منها شهادة الفروع والأصول، وأحد الزوجين الآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليه ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة، مع أن الشاهد هو واحد ولكن في موضع واحد وهو عدل في نفس الوقت، فتصح في حال ولا تصح في حال آخر، وهذا بالنظر إلى تفاوت الأسباب. فلما كانت الشهادة على يعني شهادة الفرع على الأصل أو العكس، أو شهادة أحد الزوجين على الآخر عليه لا له، قبلت، لأن هذا الموضع مثله يحصل بين هؤلاء المحاباة، فلما تحصل الشهادة عليه دل هذا على كمال إيش؟ على حصول الصدق وانتفاء التهمة. فأما إذا كانت الشهادة له فالتهمة حافلة، وظنت التهمة ما يقال حافلة، فلهذا لا تقبل. قال: وعكس ذلك شهادة العدو على عدو لا تقبل وله تقبل، إذا شهد على عدو لا تقبل. لهذا كما مر معنا في درس البيهقي أن شهادة الجنة والجنة والجنة لا تقبل، لأن هذا مظنة التهمة، لكن إذا شهد له فتقبل، لأن العداوة توجب عدم الشهادة للشخص الذي هو عدو، لكن إذا حصل الشهادة دل على أن هذا العدو صادم وإيش فيما شهد به. طيب، ولهذا كما يقال الأمثال: والحق ما شهدت به الأعداء، الحق لأن العادة تقضي أن العدو لا يشد العدو، فإذا شهد له دل على حصول الصدق وحصول الأمانة بهذه الشهادة. هذا كله يا أخوان هذه الأمثلة جميعها تدخل تحت هذه القاعدة، تفاوت الأحكام واختلافها في محل واحد، فتثبت في جزء على حال وفي جزء آخر على حال آخر بحسب يا أخوان تفاوت الأسباب وتباينها. قال القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. قاعدة تأدية يعني مال إخوان الحقوق عن الغير لها متعلقان، المتعلق الأول يا إخوان الإجزاء، أصول مال إخوان الإجزاء. الأمر الثاني رجوع المؤدي على من أدى عليه، رجوع المؤدي على من أدى عليه، بمعنى أنه يؤدي الواجب عن غيره ثم يرجع عليه بحقه فيأخذه. طيب، ثم يرجع عليه فيأخذه. أما مسألة الإجزاء فيجزئ ما لم يكن الأمر يتوقف على النية، كالكفارة مثلا يا أخوان، كفارة الطيار، وهكذا أيضا كفارة يعني اليمين التي هي حقوق تؤدى وهي مستقرة إلى مال يا أخوان بصحتها إلى النية. ومعلوم يا أخوان أن النية لا تحصل فيها إيش؟ النيابة، النية لا تحصل فيها مال يا أخوان النيابة. فمن أدى عن غيره واجبا من حيث الإجزاء يجزئ، هذا إن كان الأمر لا يحتاج في صحته إلى مال إخوان إلى نية. لأنه إن كان يفتكر في صحته إلى نية فالنيابات لا تحصل إلا مع مال إخوان، أو النيابات لا تجزئ في الأعمال التي لم تفتكر إلى مال إخوان إلى نية، التي تفتكر في صحتها إلى نية. وأما ما يتعلق بالرجوع فكما قال إن أدى بنية الرجوع عليه رجع وإلا إيش وإلا فلا. وحاصل هذا الأمر يا أخوان أن المؤدي عن غيره حقا إنما كان فعله من باب بذل إيش المعروف، كان من باب مال يا أخوان بذل المعروف، لا إسقاط الحق من ذمته إيش أصلا. فإن الإنسان إذا كان يطالب غيره بحقه لا شك أن من انشغلت ذمته بهذا الحق يجب عليه مال يا أخوان أداء، يجب عليه ماذا الأداء، وذمته مشغولة، ذمته مشغولة بالوفاء بهذا الحق. فإذا أدى عنه غيره بغير علمه، ولكن كان هذا المؤدي أدى بنية الرجوع، فقد مال يا أخوان أعانه على بعض شؤونه، وهذا لا يعني إسقاط الحق في ذمته، فالحق في ذمته سواء كان لزيد أو كان إيش لعمر الذي أدى عنه، فلا زال مال يقوم بذمته، إلا أن المؤدي يعني بذل معه معروفا وقام معه بواجب، وهو مال يقوم ما يتعلق برفع المخاصمة التي بينه وبين مال يقوم وبين خصمه، فهذا منه معروف وحقه لا يسقط إلا بأن يؤدي من تعلق الحق بذمته ما أدى عنه هذا الآخر. هذا إن نوى مال يقوم الرجوع. أما إذا نوى التبرع فلا يجب، لأنه يعني نوى التبرع معنى ذلك أنه تصدق أو إيش أو وهب، والرجوع في الصدقة والجبة لا يجب، لأنه يعني كالكب يبيه ثم يعود إيش في غير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليس لنا إيش مثل السوء. طيب، أما فإن نوى التبرع والتصدق فلا يجوز له إيش الرجوع، وإن نوى الرجوع رجع، وإن نوى الرجوع مال إخوان رجع. طيب، بقي إن أدى عن غيره ولم يستشعر الرجوع أو عدم إيش الرجوع، لم يكن هذا في ضميره ولم يكن متذكرا ولا يعني مال إخوان منتبها لهذا الأمر، هل يرجع أو لا يرجع؟ الجواب أنه لا يرجع. لمال إخوان، لأن صاحب الحق أو من انشغلت ذمته بهذا الحق من أصل لم يوكله، وهو حين أدى عن غيره هذا الواجب لم ينوي إيش الرجوع، لم ينوي مال إخوان الرجوع، وذاك لم يوكله. فهنا في هذه الحالة لا يلزم هذا يعني من انشغلت ذمته بهذا الحق أن يؤدي هذا الحق لمن أدى عنه. هذا حاضر ما يتعلق بهذه القاعدة. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وهذا يكون فيه إطلاق، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فيه إطلاق يعني فإن أرضعن لكم، سواء كان هذا حصل مع اتفاق أو حصل هذا الإرضاع من المرأة التي فكت عن زوجها بطلاقا وبانت عنه، إذا أرضعت ولده لا شك أن لها إيش؟ أجرة الرضاع، واضح أجرة الرضاع. قال الله عز وجل هنا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فرتب الأجور على إيش؟ أن يرضع أطلقا، فهو شامل للرضاع الحاصل عن اتفاق في الأجرة أو للرضاع الحاصل من غير اتفاق إذا كان بنية إيش؟ الرجوع. أما إذا كان بنية التبرع فلا يجوز أن يجعل هبته ولا يجوز صدقته. قال فإن أجرة الرضاع على الأبي، فإذا أرضعت الأم التي ليست في إعبار أبي الطفل رجعت بالأجرة عليه، وهذا من باب يكون حفظ حقوقه، لأن الأموال محرمة على الناس في بينهم، كل المسلم على المسلم حرام، وهذا الذي أدى عن غيره هذا الواجب حقه إيش؟ معصوم، حق مال الإخوان معصوم، وإنما هو محسن وبادل للمعروف، حيث أنه مال الإخوان أعانه في رفع الخصومة بينه وبين إيش؟ وبين من يطالبه بحقه، وإلا فحقه معصوم، وحقه يعني مال الإخوان مراعى ومحروس، لا يسقط ولا يذهب إلا بالقضاء من قبل من انشغلت ذمته بهذا الحق. قال ومثل ذلك من أنفق على زوجة غير أو أولاده، أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى الرجوع عليه رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوه. من أنفق على هؤلاء الذين هم لغيره وليسوا إيش؟ وليسوا له، لأن النفقة واجبة على من هم تحت إيش؟ على من هم مالكون تحت رعاية من يملكهم أو من هو وليهم وهم تحت رعاية. فإذا أدى الغير عن من وجب عليه وجبت عليه هذه النفقة ونوى الرجوع رجع، لأن حقه معصوم. قال وكذلك من أدى عن عينه دينا لغيره فله رجوع إذا نوى الرجوع، أما إذا نوى التبرع فلا. وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع، فإن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له الرجوع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا، وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع عليه، لأنه قضاء لا يبرئ ذمته لأنه لم يوكله. أما إذا وكله، فقال له إيش؟ أخرج هذا المال من يرجع عنه، وكله بأداء هذه الكفارة أو بإخراج إيش؟ الزكاة. ففي هذه الحالة هو نوى أداء هذا الواجب، هذا الفعل يفتقر في صحته إلى نية، لأنه عبادة، فنيته حاصلة في يعني أداء هذا الواجب، وإنما وكل غيره في الإخراج فقط، إخراج وبذل مال الإخوان المال. فهنا إذا وكله صحت، لأن النية من صاحب الأصل إيش؟ حاصلة، بخلاف من دفع فأداها عن غيره وهي تفتقر إلى نية. فالعبادة لا تصح إلا بنية ممن تعلقت إيش؟ بذمته، والذي تعلقت بذمته ليست له نية، لأنه مال الإخوان لم يطلع على أداء غيره، بخلاف إذا ما وكل فقد اطلع، وفي هذا الحال يكون مال الإخوان يكون إيش؟ ناويا، وإنما وكل غيره بدفع إيش؟ بدفع الزكاة أو بدفع مال الإخوان هذه الكفارة. فلهذا كما سمعت من الإخوان هذه القاعدة لها متعلقات، المتعلق الأول في أداء لمن أدى عن غيره واجبا الإجزاء، هذا يكون مجزئا إذا كان لا يفتقر إلى مال الإخوان. لما الإخوان؟ لأنه من قبيل الأحكام الوضعية، ومن عرف أن الأحكام الوضعية متعلقة لأسبابها، وهي لا تحتاج إلى مال الإخوان إلى نية ولا إلى شيء من ذلك. ولهذا من أدى واجبا تعلق بذمته ولم يكن ناويا امتثال الأمر الشرعي، هل تبرى ذمته من هذا الحق؟ الجواب إيش؟ نعم، تبرى ذمة الإنسان عليه دين غيره، ثم أدى هذا الدين يعني ولم يكن مستحضرا أنه يمتد الأمر الله بقضاء الديون، فهل ذمته تبرى من إشغالها بهذا الحق لغيره؟ الجواب إيش؟ نعم، لأنه من باب الأحكام الوضعية التي ترتبط بأسبابها، وقد لا يلتفت فيها إلى مال الإخوان إلى نية أو شيء من ذلك. فلهذا لما كان الحكم لا يفتكر إلى نية دل على أنه من قبيل الأحكام الوضعية، فعلى على هذا إذا أدي هذا الحظ عنه أجزأه ذلك، واضح؟ فإن كان يفتكر إلى نية لا بد من وكالة حتى يكون صاحب الأصل يعني قد استحضر النية المصححة للفعل، الامر الثاني الرجوع، ان نوى الرجوع رجع، وان نوى التبرع لم يرجع، وان لم ينوي شيئا لم يرجع، لانه لم يوكله ولم ينوي ما يقال. الرجوع هو يشبه المتبرع، هو يشبه ما يقال، حاله يشبه حال المتبرع.